الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. هذا الحديث فيه مانع من موانع التوارث. قد تكلمنا في الدرس السابق حول أسباب الإرث، وقلنا أسباب الإرث ثلاثة: النكاح والولاء والنسب. والمانع أقوى من السبب، فإذا وجد المانع كان هناك حائل بين التوارث، بين من وجد السبب فيهم للإرث. فمثلا الأب يرث ابنه، إذا كان الأب كافرا فالكافر لا يرث المسلم. الأب كافر، الابن مسلم، الأب الكافر لا يرث الابن المسلم، مع أن الأبوة من أسباب التوارث. فإذا المانع كما قلنا في آخر قاعدة، المانع أقوى من السبب. والمانع لغة الحائل بين الشيئين، وهو ما رتب الشرع على وجوده عدم وجود الحكم بالرغم من وجود سببه وتحقق شروطه. ما رتب الشرع على وجوده عدم وجود الحكم بالرغم من وجود سببه وتحقق شروطه. فقلنا مثال: غروب الشمس سبب لوجوب الصلاة على المكلف، إذا غربت الشمس وجبت الصلاة، صلاة المغرب. امرأة حائض لا تجب عليها الصلاة، لماذا؟ مع وجود السبب. السبب غروب الشمس، غربت الشمس يجب عليها الصلاة؟ لا، ما في مانع. المانع أقوى من السبب. فالمانع ما رتب الشارع على وجوده، الحيض الآن، عدم وجود الحكم، يعني عدم وجوب الصلاة عليها، الحكم اللي هو صلاة عليها، بالرغم من وجود سببه اللي هو غروب الشمس وتحقق شروطه. فإذا موانع الإرث. المقصود بموانع الإرث ما معنى موانع الإرث؟ يعني هي الأسباب التي تمنع، أو هي التي تمنع حصول الإرث بالرغم من وجود سببه. مثلا قرابة أو نكاح، رجل مسلم تزوج نصرانية، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فتزوج نصرانية، مات عنها، ترثه؟ طب من أسباب الإرث النكاح، الزوجة، الزواج من أسباب الإرث النكاح، المرأة ترث زوجها. طب لماذا هذه لم ترثه؟ المانع. فإذن هي التي تمنع حصول الإرث، تمنع بالرغم من وجود سببه، من قرابة أو نكاح أو ولاء. كالقريب مثلا، إذا قتل مورثه عمدا فإنه لا يرثه مع وجود سبب الإرث، مع وجود سبب الإرث وهو القرابة لوجود المانع، كما سيأتي أن القتل مانع من موانع الإرث. وانتبهوا، المانع، نقول موانع الإرث، موانع الميراث، موانع التوارث، المانع يسلب الوارث أهليته للإرث، يسلب الأهلية مطلقا إذا وجد المانع. يعني ليس فقط أنه يمنع الميراث، يسلبه الأهلية، يعني يجعله كأنه معدوم، كأنه غير موجود أصلا. يعني لما رجل يموت وعنده زوجة نصرانية مثلا، هذه الزوجة النصرانية لا ترثه، كأنها لا شيء، مش تحجب بسبب الإسلام أو تؤخر أو لا، هذا غير كأنه غير معتبر، كأنه معدوم. لذلك يسمى عند العلماء المحروم من الميراث حتى يفرق بينه وبين المحجوب من الميراث. في شيء اسمه في الميراث سيأتي الحجب، المحجوب غير المحروم. المحروم هذا موانع الإرث اللي تحقق فيه محروم من الميراث، لكن في شيء اسمه محجوب من الميراث. مثال الحجب محجوب من الإرث، واحد مات وعنده إخوة وعنده ابن، ابن واحد فقط ولد، وعنده إخوة. الآن إخوته 4-5 إيش اسمهم؟ محجوبون من الإرث. من الذي حجبهم؟ الابن، وجود الابن. فالابن حجب الإخوة من الميراث. طب مات وما عنده ابن ولا عنده أب، يرث إخوته أو لا يرثوا؟ يرثوا كلالة، إخوته يرثونه. الآن الابن حجب الإخوة، فالإخوة اسمهم إيش؟ محجوبون، مش اسمهم محرومون من الميراث، محجوبون بوجود الابن. فهؤلاء ما فقدوا الأهلية، يعني لو هذا الابن غير موجود يرث الإخوة. نفرض الابن كان موجودا مات ثم مات أبوه بعد ذلك، فهذا يرث إخوته لأنه مش موجود الذي يحجبهم. فإذا هم ما فقدوا أهلية الميراث فاسمهم محجوبون، لكن هنا في موانع الإرث هذا يفقد الأهلية مطلقا، محروم من الميراث، محروم من الميراث. ففرق بين وجود الأهلية وعدم وجودها. فالمانع يسلب الوارث اللي في الأصل أنه وارث أهليته للإرث. يقول العلماء موانع الإرث ثلاثة، موانع الإرث ثلاثة: وجد السبب للإرث لكن في مانع، المانع أقوى من السبب. موانع الإرث ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين. الرق والقتل واختلاف الدين. أولا الرق، الرق مانع من موانع الإرث. والرق يعرفه العلماء يقولون عجز حكمي يقوم بالإنسان لسبب يستوجبه. عجز حكمي، عاجز، عجز حكمي، رقيق، عبد، يقوم بالإنسان لسبب يستوجبه. فلذلك الرقيق لا يرث، يعني الأب حر والابن رقيق عبد، مات الأب وابنه رقيق، ابنه لا يرثه، الرقيق لا يرث، لا يرث ولا يورث ولا يحجب. الرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب، إنما يكون هو وما يملك لمن؟ لسيده. ذلك يقول العلماء طب لماذا كان الرق مانعا من موانع الميراث؟ يعني تعرفوا يكون عبيد ويعتق بعضهم ويبقى بعضهم رقا، أليس كذلك؟ الأب اعتق، الابن ما زال في حال الرق. الآن الأب لما اعتق والابن ما زال رقيقا، مات الأب، الأب ربما أصبح حرا وتاجر وأصبح من أصحاب الأموال، ابنه لا يرثه. لماذا؟ لأننا قلنا إن أهلية الرقيق العبد في التملك ناقصة، لأن العبد وما يملك لسيده. فالرق مانع من موانع الميراث لأن الرقيق ليس له أهلية التملك، يعني لا يمكن أن يخلف شيئا يخلوه فيه غيره، أو أن يملك شيئا غيره الذي يملكه. طيب ورثنا هذا الابن وهو رقيق وأعطيناه هذا المال، طب هذا المال يصبح للسيد، إذن كأنه هذا المال أعطيناه للسيد وما أعطيناه للولد. فالرقيق لا يملك المال بسائر أسباب تملك فلا يملكها أيضا بالتوارث، لأن جميع ما في يده من المال فهو لسيده إلا أن يأذن له سيده. فلو جئنا ورثنا من أقاربه، مات أبوه الحر هو رق، لوقع الملك لسيده ولا يقع الملك له، فيكون التوريث ليس للابن، للسيد، فيكون التوريث لأجنبي بلا سبب. فلذلك قال العلماء الرق مانع من موانع الإرث، الرق مانع من موانع الإرث، فلا يرث الرقيق، الرقيق لا يرث، يعني العبد لا يرث. وهذا يعني الأحكام، هذا الحكم غالبا الآن غير موجود، لكن كأصل ذكره الفقهاء في موانع الإرث، أولا الرق، ثانيا موانع الإرث، أسباب الآن إذا وجدت أو موانع إذا وجدت تمنع من التوارث. ثانيا قالوا القتل، القتل ما معنى القتل؟ قالوا القتل العمد بالإجماع، أجمع العلماء كما قال ابن قدامة الحنبلي، أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئا، أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئا. كيف هذا؟ واحد عنده أخ، وهذا الأخ يملك أموالا كثيرة وليس له أبناء ولا أب، الآن إخوته الذين يرثونه، قتله أخوه، أخوه قتله عمدا، لماذا قتله؟ قالوا هذه العلماء يجعلوها قاعدة، من استعجل الشيء قبل أواني عقب بحرمانه، هذا استعجل الشيء قبل أواني قتله ليستعجل تركته، الآن ثبت أن الأخ هذا هو الذي قتل، فهذا الأخ لا يرث مطلقا من أخيه. طب واحد يقول كيف يرث أو لا يرث؟ ما هو سيقام عليه الحد القصاص، سيقتل. لا، ممكن أولياء الدم يتنازلوا من القصاص إلى الدية، وممكن يتنازلوا بعد ذلك إلى العفو. يعني واحد يقول طب كيف هو يرث ولا لا يرث؟ طب ما هو قتل عمدا، هذا قتل عمدا، كيف نبحث إنه هذا القاتل عمدا يرث أو لا يرث؟ لا، ممكن يتنازل للدية، قتل العمد ممكن يتنازل للدية. طب الآن سيتوزع التركة لهذا الأخ، القاتل العمد لا يأخذ شيئا، لا يأخذ نصيبه أبدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للقاتل شيء، ليس للقاتل شيء. فأجمع أهل العلم أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئا، قاتل العمد لا يرث شيئا، إلا ما حكي عن سعيد بن مسيب أو سعيد بن جبير أيضا أنهما ورثاه، وهذا نقل عنهما لكن الإسناد يحتاج إلى تثبيت. حتى ابن قدامة رد على هذا القول المنسوب إلى سعيد بن مسيب وسعيد بن جبير، وقال ولا تعويل على هذا القول شذوذه وقيام الدليل على خلافه، فإن عمر رضي الله عنه أعطى دية ابن قتادة المذحجي لأخيه دون أبيه، وكان حذفه بسيفه فقتله، كان حذفه بسيفه فقتله، فأعطى لأخيه دون أبيه، واشتهرت القصة فكانت بمثابة الإجماع. ولأن الإمام أحمد روى في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن مالك روى قال ليس للقاتل شيء، قال لأن توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل، لأن الوارث ربما استعجل موت مورثه ليأخذ ماله، إذن القتل العمد. الآن السؤال الآخر، طب القتل غير العمد، القتل غير العمد، العمد ماشي، واحد قتل آخر، قتل أباه، قتل أخاه ليرثه، عنده عم والعم هذا ما في وارث له إلا هذا ابن أخوه، قتل عمه ليرثه، لا يرثه، ليس للقاتل شيء، هذا قتله عمدا. طيب القتل غير العمد، قتل شبه الخطأ، شبه العمد عفوا أو الخطأ، والقتل ثلاثة أنواع، القتل ثلاثة أنواع، قتل عمد وقتل
شبه عمد وقتل خطأ. شو الفرق بين قتل العمد وقتل شبه العمد؟ إنه قتل شبه العمد في الدية المغلظة. القتل شبه العمد هو القتل بشيء عادة لا يقتل، يعني واحد أراد إيذاء واحد أمسك عصا وضربه، عادة الضربة بعصا لا تقتل عادة، فمن ضربة لكن أراد ضربه، هو أراد أن يضربه فأمسك العصا وضربه فخر ميتا. طيب هذا قتل عمد؟ لا. قتل خطأ؟ لا أيضا، لأنه تعمد ضربه فله قتل عمد، لأنه قتل بأداة لا تقتل، ولا هو قتل خطأ لأنه أراد ضربه، أراد أن يؤذيه. فالعلماء بيقولوا هذا قتل إيش؟ شبه عمد. القتل العمد القتل بشيء يقتل، واحد أمسك مسدس وقتل، هذا معروف إنه هذا قتل عمد واضح. القتل خطأ لا يقصد صاحبه أبدا، لا الإيذاء ولا هذا. قتل الخطأ هذا لا يقصد الإيذاء ولا الضرب ولا القتل مطلقا، هذا يسمى قتل خطأ. فذلك عند قتل عمد قتل شبه عمد وقتل خطأ. القتل العمد بالإجماع يقول الإمام من قدامة أن القاتل لا يلف. طب والقتل شبه العمد أو القتل الخطأ؟ عند السادة الشافعية رحمهم الله قالوا القتل مانع من موانع الميراث مطلقا، مطلقا، عمد شبه عمد خطأ مطلقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء يعني من الميراث، لأنه لو ورث لم يؤمن أن يستعجل الإرث بالقتل، فاقتضت المصلحة أن يحرم من الميراث حتى لو خطأ، حتى لو خطأ. يعني إخواني ممكن هذه مسألة تصير تطبيق عملي ولا ما؟ لا لا ممكن. واحد راكب السيارة بيرجع رجع على أخوه، وأخوه بملك أموال وما الورثة إلا إخوته، هذا أو لا ما عنده أبناء ولا عنده أب ولا، بيرجع بالسيارة ودهس أخاه مات، هذا قتله خطأ ليس كذلك؟ هل هذا، هي السؤال الآن، اللي قتله الآن خطأ يرث منه أو لا يرث؟ ترك يمكن ملايين ترك هذا وخطأ قتل وليس عن عمد، هل يرث منه أو لا يرث؟ هنا السؤال. هذا قتل خطأ. الشافعية قالوا القتل مانع من موانع الميراث مطلقا، عمدا شبه عمد خطأ مطلقا. لماذا؟ لأنه لا يؤمن أن واحد يأتي ويقتل عمد وبعدين يقول إيش؟ قتلته خطأ، أنا قتلت بالخطأ. فقال حتى نغلق هذا الباب مطلقا ليس للقاتل شيء ولا يرث القاتل شيئا سواء عن عمد أو شبه عمد أو خطأ. وهذا أخذوا أيها الإخوة من قاعدة سد الذرائع، يعني هو لم يرد دليل مستقل أنه والله قاتل خطأ لا يرث، لكن قالوا ليس للقاتل شيء، والقاتل خطأ اسمه قاتل، وحتى نسد الذرائع لئلا يتذرع الوارث قتل موارثه ويدعي الخطأ من قتله. فلذلك الشافعية قالوا لا يرث مطلقا، وهذا ما نص عليه صاحب مغني المحتاج وغيره، أن القاتل لا يرث مطلقا سواء قتل عمدا أو قتل خطأ أو قتل شبه عمد. السادة الأحناف القاعدة عندهم أن كل قتل يجب فيه قصاص أو كفارة هذا مانع من موانع الإرث، فيه قصاص اللي هو قتل العمد أو كفارة فهذا فيه مانع موانع. طبعا اللي فيه قصاص القتل العمد العدوان، القتل شبه الخطأ والقتل الخطأ فيهما الدية والكفارة، فيهما الدية والكفارة. وعلى هذا القتل الذي لا يجب فيه قصاص ولا كفارة فلا يمنع الميراث. وذلك قالوا كل قتل يجب فيه قصاص أو كفارة ترتب على هذا اللي هو عند الأحناف، يترتب عليه أن يكون مانعا من موانع الإرث. أن يكون مانعا من موانع الإرث. كذلك أيها الإخوة عند المالكية قالوا لا، القاتل الخطأ يرث من المال دون الدية، يرث من المال دون الدية، يعني هو الآن قاتل الخطأ مع الدية أليس كذلك؟ قال إذا الذي مات عنده تركة وهذا قتل خطأ فيرث من التركة، لكن الدية بده يدفعها لأولياء الميت، وإن كان أخاه وإن كان كذا لا يأخذ منها، لأنه يا إخوان الدية كيف توزع؟ الدية إذا واحد قتل خطأ فيدفع لأهل الدية، كيف توزع الدية؟ كتوزيع الإرث، كتوزيع الميراث. الآن ناس أخذوا دية، كيف يوزعوا الدية؟ توزيع الميراث، الزوجة لها الثمن إذا في ولد، والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، كتوزيع الإرث، توزيع الدية، يعني تدفع الدية لأولياء المقتول خطأ فتوزع عليهم كتوزيع الإرث. مذهب الحنابلة أن القتل المانع من الميراث هو القتل بغير الحق، بغير حق، وهو المضمون يعني بقود أو قصاص، قال هذا قتل بغير حق. فعلى هذا يقولون القتل بغير حق هو الذي يكون فيه المنع من موانع الإرث، أن يكون مانعا من موانع الإرث. وفي رواية عن الإمام أحمد أن القتل بكل حال مثل الشافعية يمنع الميراث، القتل بكل حال يمنع التوارث. إذن المانع الأول الرق، المانع الثاني القتل على ما فصلناه، قتل العمد بالإجماع، القتل الخطأ وشبه العمد على خلاف بين أهل العلم، وأما المانع الثالث فهو اختلاف الدين. نفصل إن شاء الله هذا المانع في الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.